بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحيا الله إخواننا في درسنا هذه الليلة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وهذا الدرس هو الدرس 18، وتوقفنا عند قول المصنف: باب ما جاء في التمادح. تفضل يا خان صابر. تمادح، باب ما جاء في التمادح 153.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التمادح. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، رفعت عنق صاحبي، خذوا مرارا، إن كان أحدكم مارحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحد.
هذا الباب جعله البخاري الإمام رحمه الله تعالى في بيان ما يجوز من المدح وما لا يجوز، وما هي ضوابط مدح من أردت أن تمدحه. فأورد قال: باب ما جاء في التمادح، أي في حكم التمادح. وهذا الباب هو الباب 53 بعد 100. قال في الحديث الأول، الحديث 33 بعد 300، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبي. هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، وراويه أبو بكر عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام، أي ذكر بالثناء عليه، يثنون عليه، فأثنى عليه رجل خيرا، يعني يثنى عليه، يقول انه كذا وكذا وكذا، صاحب الدين وصاحب كذا وصاحب كذا، يعني الثناء بالجميل. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا. النبي عليه الصلاه والسلام اوقف هذا الذي يثني على هذا الرجل، قال: ويحك، يعني بمعنى قف، كلمة تقال لمن وقع في أمر في هلكة. قطعت عنق صاحبك، أي بمعنى عرضته للهلاك. والهلاك هنا بمعنى أنه إذا أثنت إنسان على آخر، فإن هذا الآخر إن كان مما لا يستحق الثناء، لأن الثناء له ضوابط، ومن الناس من يستحق أن يثنى عليه ولا يخشى عليه من أن يغتر بالثناء ويترك ما هو عليه ويتراجع ويتخلف، أو أنه يغتر ويتطاول ويتمادح بذلك. فقوله: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقولها مرارا يكررها الرسول عليه الصلاة والسلام، بيان أن هذا ينبغي أن لا يكون إلا بضوابط شرعية، وسيأتي معنا في الأحاديث. لأنه قال بعد ذلك: إن كان أحدكم مادحا لا محالة، أي بمعنى أن الممدوح مستحق أن يمدح ولا يضره المدح، لا يغتر بذلك ولا يتطاول ولا يكون محبا لذلك المدح، أو أنه ممن يجوز مدحه شرعا وعرفا، كأن يكون مثلا هناك إنسان خطب امرأة أو أراد أن يلقاها بمجلس وهو يعني النظرة الشرعية، فخطبها بعد ذلك فقالوا نسأل عنه، فسئل عنه فأثنى عليه خير، قال والله الحمد لله هو رجل طيب وكذا 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 على دين وعلى خلق، لكن لابد أن يقول بعد ذلك: أحسبه كذلك والله حسيبه. هذا ضابط مهم جدا، أحسبه الله والله حسيب، ولا أزكي على الله أحد، لأن الإنسان قد يكون ظاهره غير باطنه، فهنا لابد من الإنسان يجعل له يحتاط. ثم هذا المدح لا يكون أمامه، أما المدح عندما يكون أمام الشخص الممدوح فهذا أيضا فيه مضان كثيرة للوقوع في الخطر، أن يقتر بالمدح ويتطاول ثم بعد ذلك يفتر عما كان عليه من خير إن كان فيه، ولذلك ينبغي الحذر من ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا. قطعت عنق يعني ما أنا قتلته، وهنا القتل ليس قتل يعني في الذات، وإنما فيما قد يكون عليه من خير، فأنه سيغتر ويترك ذلك، وربما تمادى في اغتراره إلى أن يصبح ذلك، تصبح بعد ذلك تلك مصيبة عليه. ولذلك قال: إن كان أحدكم مادحا لا محالة، يعني يستحق المدح، كالذي يفعله الرواة الأحاديث عندما يتكلمون غلب محدث الفلاني عن كذا عن كذا، يبينون حاله، هذا مما ينبغي بيانه، ما في شيء، وإن ذكر بخير وهكذا، هذا مقصود شرعي. ثم قال: فليقول أحسب كذا وكذا، يعني هذا الذي يغلب على ظني من ظاهره وما أعلم من حاله. ثم يقول: إن كان يرى أنه كذلك، يعني بمعنى أنه ظاهره أنه خير عنده وعنده كذا كذا، فيذكر هذا الخير فيقول أحسبه، أي أظنه أنه هكذا ولا أعلم خباياه، والله أعلم بحاله. ولذلك ثم يقول: وحسيبه الله، أي الله كافيه فيما هو فيه مما لا أعلمه. قال: ولا يزكي على الله أحدا، أي لا يزكي التزكية المطلقة، فإن في هذا محاذير كثيرة، والإنسان ينبغي يحذر من هذه المحاذير حتى لا يغتر الممدوح، وكما قلنا فيهلك ويترك ما كان فيه من خير، أو يتمادى بأن يتمادى عند الناس ويصير له منزلة وهو لا يستحق ذلك. فإذا لابد هنا من ضابط مهم جدا في هذا، وقوله ويحسبه وحسيبه الله، أي كافيه وعالم بحاله. ولا يزكي على الله أحدا، أي لا يقطع بإيمانه ودخول الجنة أنه يفعل كذا وأنه من الجنة، هذا كل هذه أمور خطر وغيرها من التزكيات. إذن في هذا الحديث بيان تحريم المدح في الوجه، تحريم المدح يعني المدح في الوجه، هذا يدفع الإنسان أن يغتر وأن يتطاول ويعجب، يصير عنده عجب، فلذا ينبغي الحذر من ذلك، ويكون لذلك ضوابط أنه إذا مدح يقول أحسبه كذلك والله حسيبه، هذا ضابط مهم، وهذا كله في من يستحق أن يمدح لأمر شرعي، لأمر شرعي. فهذا مما ينبغي أن يضبطه المسلم، وأن لا يتمادى في هذا الأمر، فيقع في إبراء الإضرار بهذا الذي يمدح، أسأل الله سلامة والعافية. ثم قال الإمام البخاري بعد ذلك الحديث 34 بعد 300، فضل يا خسر.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح، قال حدثنا إسماعيل بن زكريا، قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويثنيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
هذا أيضا الحديث متفق عليه، وجاء فيه ما جاء في أحاديث الباب في قوله: حدثني يزيد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عن أبي موسى وعن ابنه أبي بردة قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل يطريه، أي يمدحه ويقول فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، هذا هو المدح والثناء والإطراء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع ذلك الرجل يثني على هذا قال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. وكل هذه تدور حول الوعيد الشديد في من يثني على آخر، ويكون الثناء خطرا عليه، يكون الثناء خطرا. الإطراء هنا المبالغة في المدح، وقد يكون حق وقد يكون باطل، كل ذلك لا يجوز. الحق لا بد له في مدحه حد معين، فأما المبالغة فيه وإن كان باطلا فمن باب أولى، لا يجوز المدح نهائيا. فلذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الطريقة في المدح، وقال: قطعتم ظهر الرجل، أي أهلكتموه. وهنا ليست إماتة يعني في حال أنه يموت يفنى يخرج من هذه الدنيا، لا، لكن يموت في جوانب كان خيرا عليه، كانت خيرا فيه، فيكون المدح هذا شرا يهلك هذا الخير الذي كان عنده. وهذا يحصل كثير عند كثير من الناس عندما يتمادون في المدح ويهلكون الممدوح ويحولونه من خير إلى شر ومن تقى إلى غير ذلك، وكل هذا من الإهلاك في الدين، كل هذا لا يجوز. إذن ينبغي الإنسان يضبط المدح. أولا إذا كنت مادحا أحد فلا بد أن تعلم أنه من يستحق المدح، وأنه لا يضر المدح ولا يؤثر فيه، وأن تكون صادقا، ثم أيضا أن تقول: هذا الذي أعلمه فيه أو أحسبه والله حسيبه، والله حسيبه. لا بد من هذه الضوابط كما ذكرنا في الحديث الذي قبله. إذن في هذا الحديث نهيا عن الإطراء والمبالغة فيه، لأن ذلك مما يحدث العجب في الممدوح فيضره ضررا عظيما، وهذا مما لا ينبغي أن يكون حال أهل الإسلام في التعامل بينهم. ثم قال الحديث 35 بعد 300، فضل.
قال رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه فقال: عقبت الرجل، عقبت الله.
هذا أيضا أثر كالذي قبله، والحديث حسن، حديث هذا حسن، فيه عمران بن مسلم صدوق. وقوله في الحديث: كنا جلوسا عند عمر، أي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأثنى رجل على رجل في وجهه، يعني موجود الرجل فأثنى عليه، قال كذا فيه كذا فيه كذا فيه كذا، من الثناء الذي معروف. والثناء قد يكون في عباداته، وقد يكون في إنفاقه، وقد يكون في معاملاته مع الناس، أمور كثيرة. فذكر هذا الثناء، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: عقرت الرجل، أي بمعنى ما حصل من حديث التي يعني قتلت الرجل، لأن يعني الكلام هنا لابد أن يكون له وجه صحيح ينفع ولا يضر. إذن قولي عبرت الرجل أي بمعنى أنك أهلكته، وهذا قد صح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، صح مرفوعا للنبي أنه قال إياكم والتمادح فإنه الذبح، فإنه الذبح، صح عن هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هكذا. إذن كلام عمر رضي الله عنه هنا يحمل ما دل عليه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا فيه من الإضرار ما الله به عليم، فلا ينبغي الإطراء إلا بوجه شرعي وبمن يستحق ذلك، مع الحذر كل الحذر بما تقول دون المبالغة، ثم أن تقيد ذلك بما قلنا آنفا هذا الذي أحسبه والله حسيبه. نعم. ثم أورد الحديث الذي يليه، الحديث 36 بعد 300 في الباب. نعم. تفضل.
رحمه الله. حدثنا عبد السلام قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أبي قال سمعت عمر يقول المدح ذبح، قال محمد يعني إذا قبلها.
هذا أيضا الحديث حديث صحيح، خرجه ابن أبي شيبة وغيره، وهو يحمل أيضا معنى المعنى الذي سبق في الأحاديث. قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر، أيضا الحديث إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول المدح الذبح، المدح ذبح، المدح ذبح أي لمن لا يستحقه، لمن لا يستحقه يكون ذبح فيضره وكأنما ذبحته. قال محمد يعني إذا قبلها. إذن هنا لابد من ضابط، احذر أن تمدح إنسان يحب المدح، وإنما يكون المدح لمن لا يحب أن يمدح ويتورع عن ذلك ويخشى على نفسه. ثانيا أن تكون تمدحه بحق وليس بباطل. ثانيا أن لا يكون هذا المدح مأداه الإضرار به. رابعا أن تقيد ذلك بأن تقول هذا الذي أحسبه والله حسيبه، هذا ورد، وإلا فهو الذبح، أي بمعنى كأنك قتلته، لا تكون قتلته في جسدي لكن قتلته فيما يكون فيه من خير. إذن هنا فيه تحذير أيضا من المدح، وأن له ضوابط لابد من التقيد بها. ثم قال الإمام البخاري بعد ذلك باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به، إن كان باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به، يعني معنى آمنا من أن يضره المدح، آمنا بأن يضره المدح. نعم. ثم قال حديث 37 بعد 30. تفضل.
قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل سهيل بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن جموح، نعم الرجل معاذ بن جبل. قال وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عد سبعة.
في هذا الحديث ذكر من يستحق المدح، من يستحق المدح وقد أمن عليه من خطر المدح وأن يغتر به وأن يهلك، فهذا يجوز المدح به، المدح له. وذكر في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذن هنا الحديث يعني أن النبي يقول عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول؟ قال نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل أبو بكر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، نعم الرجل عمر، عمر الخطاب رضي الله عنه، هذا من كبار الصحابة. أبو بكر كان مقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان خليل وكان وعمر أيضا رضي الله عنهم، الشيخان لهم مقام عظيم عند الرسول عليه الصلاة والسلام. قال نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، ثم قال نعم الرجل وسيد بن حضير خيار الصحابة، قال نعم الرجل ثابت ابن قيس بن شماس أيضا صحابي جليل، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح أيضا من الصحابة الأجلاء، نعم الرجل معاذ بن جبل الذي أرسله إلى اليمن داعي إلى الله تعالى. فهو أثنى عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا يخشى عليهم الفتنة. وقد علم الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يستحقون ذلك، ويؤمن في جانبهم أنهم لن يغتروا لما يعلم من حالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم صحابته وجلسائه، وقد أمن لهم الفتنة من هذا المدح. ثم أنه قال وبئس الرجل فلان، وبئس هذه خلاف نعمة، نعمة أي بمعنى شيء يثنى عليهم ده، وبئس فيه مذمة بأنه يعني فيه خلال لا ينبغي أن تكون فيه، من ألفاظ الذم بئس الرجل فلان. ولم يذكر هنا لكن في الحديث قال فلان، لكن ذكر عند الرسول في المجلس ذلك، وبئس الرجل فلان حتى عد سبعة. إذن هذا الحديث فيه بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام صرح في هذا الحديث الثناء على أناس الثناء هم حق به، وقد علم الرسول أنه لا يضرهم لما يعلم من حالهم عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الثناء فيه أيضا أن يأخذ الآخرين بما هم عليه هؤلاء الصحابة لكي يكونوا قدوة في ذلك. إذن هنا المدح فيه منفعة وفيه فائدة ولا ضرر على الممدوح، والذين ذمهم هذا أيضا فيه منفعة بعدم الاقتداء بهم. إذن مدح الرسول عليه الصلاة والسلام في موضعه، وهو المدح الشرعي الذي ينبغي دائما الإنسان أن يتحرى أن يكون المدح في هذا الموضوع، والدم كذلك. نعم. ثم قال الحديث 38 بعد 300. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن قريب قال حدثنا أبي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي يونس مولى عائشة أن عائشة قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن عشيرة، فلما دخل هش له وانبسط إليه، فلما خرج الرجل استأذن آخر فقال نعم ابن العشيرة، فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر ولم يهش إليه كما هش للآخر، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت لفلان ما قلت ثم هششت إليه وقلت لفلان ما قلت ولم أرك صنعت مثله. قال يا عائشة إن من شر الناس من اتقي لفحش.
هذا الحديث في إسناده كلام، في أول إسناده كلام، وهو فيه فليح صدوق، هذا جانب إسناد ضعف في أوله لفليح صدوق وهو كثير خطأ، وتفرد بقصة الرجل الآخر، وقصة الرجل الأول مع قوله يا عائشة هذه متفق عليها في الصحيحين. نعم. قوله في الحديث حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي يونس مولى عائشة، مولى عائشة قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل هنا هو عيينة بن حصن، استأذن رجل، الرجل هو عيينة بن حصن، وقيل هو مخرمة بن نوفل، وقد تكون واقعتان، يعني واقع حصل مع هذه وحصل مع هذه. إذن قول الرواية أن عائشة قالت استأذن رجل على رسول الله هو عيينة بن حصن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة، بئس ابن العشيرة. فلما دخل هش له، يعني في حال عدم قبل دخوله كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك، بئس ابن العشيرة. فلما دخل هش له وانبسط إليه، بمعنى أظهر السرور في وجهه ويعني المحبة قدومه عليه وغير ذلك. فلما خرج الرجل استأذن آخر، قال: نعم ابن العشيرة، هذا أثنى عليه، نعم ابن العشيرة. فلما دخل لم ينبسط إليه، إذن فلما خرج الرجل استأذن آخر، قال رسول الله: نعم ابن العشيرة. فلما دخل لم ينبسط عليه كما انبسط إلى الآخر، إذن هنا المعاملة اختلفت من الأول الآخر، ولم يهش إليه، أي لم بمعنى يظهر الفرح والسرور بمقدمه ولا استقبله بطلاقة وجه وغير ذلك. فلما خرج قلت، تقول عائشة: يا رسول الله، قلت لفلان ما قلت مما سمعنا، ثم هششت إليه وقلت لفلان ما قلت، ولم أرك صنعت مثله. إذن هنا تريد عائشة تبين ما الفرق بين الحالين، بين هذا وبين هذا في المعاملة. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، إن من شر الناس من اتقي، إن من شر الناس من اتقي لفحشه، أي بمعنى قد يمدح حتى يتقى بعض شر فيه، لأن بعض الناس يكون فيه شر، فإن لم يثنى عليه تمادى في شره وأفسد وصار منه فساد، فإذا أثنى عليه خف فساده، فهذا تتكفى شره حتى أنه لا يظهر شيء من الفساد ويستحي، وهذا نوع من المداهنة التي فيها يعني مصلحة شرعية. وهكذا مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس من اتقي لفحشه، أيضاً تثني عليه حتى تأمن جانب فحش فيه، إذا لم يفعل به الثناء لتمادى ولا فعل ما يكون فيه مضر للناس. إذا الفرق بين المداراة والمداهنة، في هناك مداراة وفي مداهنة. المداراة بذل الدنيا لصالح الدين، يعني بمعنى أنك تبذل دنيا، تأتي بها كلام معين تريد منه مصلحة دينية وشرعية، وهكذا. إذن هذه تسمى إيش؟ فيها مداراة. والمداهنة ترك الدين وإضاعته لصالح الدنيا، لأن هنا الناس تختلف ولها حالات، فينبغي الإنسان أن يكون حكيما في ثنائه ومدحه، وفي أيضا عدم ذلك، وفي أيضا مقابلة الإنسان يعني أن يكون هاشا باشا في وجهه، وأن يكون خلاف ذلك، وكل هذه المصالح الشرعية التي يكون من يعني الداعي لها ضوابط شرعية لمصلحة المجتمع، لمصلحة المجتمع واستقرار حاله وكف شر بعض الناس والثناء على بعض الآخرين. وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المرشد المبين للأمة، والذي علمه الله تعالى وعلم الأمة من بعده عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام البخاري بعد ذلك في الباب 55 بعد 100: باب يحثى في وجوه المداحين. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي سعد عن مجاهد عن أبي معمر قال: رجل يثني على أمير من الأمراء، فجعل المقدار يحثي في وجهه التراب، فجعل المقدار يحثي في وجهه التراب، فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب.
هذا الباب فيه بيان أنه لا ينبغي يعني ترك المدح المطلق وعدم يعني حد هذا المدح، لهذا قال باب يحثى في وجوه المداحين الذين يمدحون الناس بالباطل. هؤلاء يضرون المجتمع ويضروا هؤلاء الذين يمدحون، ولمدحهم آثار سيئة في المجتمع، فينبغي أن يعاملون بما يجعلهم أن يتركوا هذه الحالة، وأن يرعوا عنها، وأن يتقوا الله تعالى في من يمدحون، أن لا يكون المدح إلا بحق، وأن هذا يكون الممدوح من لا يحب أن يمدح، ثم أن يكون أيضا المدح فيه ثناء وفيه مصلحة شرعية وهو لا يحب ذلك، ومع ذلك قلنا أن يكون ضابطه أن يقول حسيبه الله تعالى. أما الذين يمدحون ويكيلون مدح في يعني أمور فيها من الخلل على الممدوح وعلى حال الناس في المجتمع وقرى الناس يعني والفتنة، فهؤلاء جاء في الحديث يحثى في وجوه التراب. وقوله يحثى في وجوه التراب بعض أهل العلم قالوا على ظاهره يعني يرمى التراب أمام وجوههم، وبعضهم قالوا كناية عن أنهم يصدون عما يفعلون. إذن هنا في الحديث قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء، يعني من أمراء الناس الذي في دولته، فجعل المقداد يحثي في وجه التراب. إذن يفعل هذا لأنه رأى أن ذلك ليس أهل هذا، وأن هذا المداح يعني يكيل المدح وفي مدحه مضرة شديدة على الذي يثنى عليه ويمدح وعلى المجتمع أيضا، ففعل هذا اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحذي في وجوه المداحين، يعني المداحين المداحون الكذابون، المداحون الكذابون الذين يكون مدحهم فيه خلل وفيه فتنة للممدوح وأيضا للمجتمع. فهذه أمور أيضا مما علم الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة وبين ذلك، وجاء في قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. شوف هذا البعض كيف يعني بمعنى الثناء على من لا يستحق، كيف لا يعطى، يعني إذا طلب الشيء وهو ليس لأهله لا يعطى ذلك الثمن، وإنه يعطى تراب بمعنى رده ولا يعني تستجيب لفعله. وهكذا يعني هذا فيه من باب يعني الترغيب والترهيب أيضا، فعلى الإنسان يحذر يعني من يعني أن يسمع للمداحين وأن يسقي إليهم وأن ينفتن بما يقولون، وإنما هي ضوابط شرعية جعلها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام وبينها لنا فنسير عليها، والرسول والصحابة ساروا عليها، وهذا دليل على ما حصل في هذا الحديث. نعم. ثم قال الحديث 400 بعد 300. نعم تفضل.
قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن الحكم عن عطاء بن رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر، فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.
هذا حكى الحديث الذي قبله، يعني أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر، فجعل ابن عمر يحث التراب نحو وجهه، ثم استشهد قال رسول الله إذا رأيتم مداحين فاحثوا في وجوه التراب. هنا ينبغي أن نبين كلام أهل العلم في هذه مسألة في قوله فأحثوا أي أرموا التراب في وجوههم. هذا الفعل يراد به الخيبة وأن لا يعطوا عليه شيء، بمعنى لا نعطي هذا المداح، لأن كان الذين يمدحون يأخذون مال ويأخذون كذا وكذا وكذا لأنه أثنى وفعل وفعل وفعل، فهذا يعني أن إغرار وفتنة في المجتمع. إذن هنا يعني بيان أن لا يدفعون بالمال والتحريض كأن يفعلوا ذلك. أيضا قول آخر كما سبق أن قلنا أنه يرى على ظاهره بأن أيضا نأخذ التراب ونرمي في وجوههم، مش في وجوههم في ذاتهم لكن أمامهم، أي معنى ليس لكم إلا هذا التراب ولا ندفع لكم هذا الأموال على فعلكم هذا الذي هي ليس من الشرع ولا هو مما يعني ينبغي الإنسان أن يقوله حتى لا يفتن الناس في المجتمع. نعم. ثم قال الحديث 40 بعد 300. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء بن محجن الأسلمي قال رجاء أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة فإذا بريرة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس قال وكان في المسجد رجل يقال له سكبة يطيل الصلاة فلما انتهينا إلى باب المسجد عليه بردة وكان بريرة صاحب مزاحة قال يا محجن أتصلي كما يصلي سكبة فلم يرد عليه محجن ورجع قال محجن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا فأشرف على المدينة فقال ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأحمر ما تكون يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها ثم انحضر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فأخذت أطريه فقلت يا رسول الله هذا فلان وهذا فقال أمسك لا تسمعه فتفلكه قال فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره كنه نقض يديه ثم قال إن خير دينكم أيسر إن خير دينكم أيسر ثلاثة.
هذا الحديث حديث عظيم فيه بيان أمور من الغيب أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام مما يوحى إليه. قال في الحديث عن حدثنا محمد إلى أن قال رجاء أقبلت على محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة. هذا في البصرة في الشام. فإذا بريد الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس. قال وكان في المسجد رجل يقال له سكبة. هذا اسم هذا الرجل. يطيل الصلاة. يعني معنى يصلي صلاة طويلة. ويركع يطيل ويرفع يطيل ويسجد يطيل يعني يصلي صلاة فيها يعني اطمئنان وذكر وهكذا. وبالمناسبة أذكر هنا أيضا حال من هذه الأحوال أن رجلا كان يصلي في مسجد كما ذكر بعض أهل العلم ثم كان يطيل بعض الشيء وكان بجواره ثلاثة رجال فقال أحدهم انظر إلى هذا الرجل ما شاء الله يطمئن في صلاته يطول في قراءته كذا فسمع ذلك الرجل يصلي فأطال جما في ركوعه وسجوده وفعل فلما خرج من صلاته بالتسليم قالوا له ما شاء الله تبارك الله صلاة عظيمة فيها كثير وقوف وقيام جزاك الله خير فالتفت وقال زيدوا على ذلك أن اليوم حضرت جنازة وزرت مريضا وماذا يتبجح الآن زرت مريضا وحضرت جنازة وتصدقت بكذا وكذا وكذا ما الداعي لهذا إذا اغتر بما قيل فأطال الصلاة ثم بعد ذلك زاد من أني وكذا وكذا هذا الغرور الذي يصير من الفتنة هذا الذي يخشى من المدح ويصير من الفتنة العظيمة صلى الله عليه وسلم ويصير منه الرياء. هنا قال وإذا بريل قاله سكبة يطيل الصلاة فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة وكان بريدة صاحب مزاحات يعني يمزح مع من حوله فقال يا محجن أتصلي كما يصلي سكبة أي هذا الذي كان يصلي ويطيل صلاته فلم يرد عليه محجن خاف على نفسه ورجح فلم يرد عليه محجن ورجح قال محجن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي من يقول محجن صحابي جليل إن رسول أخذ بيدي فانطلقنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعدنا أحد جبل أحد العظيم الذي في مكة قال فأشرف على المدينة فقال عليه الصلاة والسلام ويل أمها من قرية يعني هذه المدينة العظيمة يتركها أهلها كأعمر ما تكون يأتيها الدجال يخبر عن أمور ستكون في آخر الزمان يأتيها الدجال فيجد على باب على كل باب من أبوابه ملكا فلا يدخلها. الدجال يمنع من دخول المدينة ومن دخول مكة بإرادة الله تعالى لعظم هاتين المدينتين. قال ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد، يعني الرسول مع هذا الرجل، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصلي ويسجد ويركع، فقال لرسول الله من هذا؟ أيضا يسأل عن هذا الذي يطيل في صلاتي وسجودي. قال فأخذت أطريه، أي يمدحه، قال والله هذا يا رسول الله كذا وكذا 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 كذا. فقلت يا رسول الله هذا فلان وهذا، فقال أمسك لا تسمع، لأنه بدأ يطريه، فخاف رسول الله أن يسمع هذا الإطراء فيهلك بسماعه ويطيل في صلاته، وربما ظن في نفسه وظنه ذلك. قال فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره حجر بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه نفض يديه ثم قال إن خير دينكم أيسره. يبين رسول الله قاعدة عظيمة في الإسلام، الدين يسر، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، ولا تتمادى في الشيء تظن أنك في خير وهو في شر وأنت في شر، بمعنى أنك إذا أطلعك الناس فعلت هذا رياء وشيء فيه من الفتنة وشيء من أيضا من الظن السيء بنفسك فتهلك. إذن يخبر رسول في آخر الحديث يقول إن خير دينك، يعني خير ما تتعبدون الله به أيسره، لا تفعلوا إلا ما تطيقون ولا تتكلفون حتى يقال أن فلان يفعل كذا وكذا، وتفعل شيء ما لا تطيق ثم تهلك. أين إن خير دينكم أي عباداتكم لله تعالى أيسره، إن خير دينكم أيسره، ثلاثا يكررها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تثبت في الأذهان ويعلم معناها وليعمل بها. فالإنسان ينبغي دائما يحذر من المدح والغلو والإفراط في ذلك، فإن هذا كم أهلك من الناس، حصل منهم الإعجاب فساد ثم بعد ذلك دخلوا في الرياء، نسأل الله سلامته والعافية. وهذا في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير الدين أيسره، أي الصادق، وهو صادق المصدوق، وهو أعلم بدين الله تعالى بما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. ثم قال باب من مدح بالشعر، من مدح بالشعر أي في القصيد. نعم قال
قال رحمه الله حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن الأسود بن سريع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، قال مدحت الله بمحامد ومدح ومياء، فقال أما إن ربك يحب الحمد فجعلت أنشده، فاستأذن رجل طوال فصنع، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسكت، فدخل فتكلم الساعة ثم خرج فأنشده، ثم جاء فسكتني ثم خرج، بعد ذلك مرتين أو ثلاثة، فقلت من هذا الذي سكتني له؟ قال هذا رجل لا يحب الباطل.
هذا الحديث 42 بعد 300 حديث ضعيف، فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف مشهور بالضعف، وجاء يعني في بعض عند الإمام أحمد ولكنه وابن أبي نعيم، لكنه حديث لا يلتفت إليه، وما صح في الباب يكفي في هذا الموضوع. نعم ثم قال
قال رحمه الله حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن علي عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن الأسود بن سريع قلت للنبي صلى الله عليه وسلم مدحتك ومدحت الله عز وجل.
الحديث هذا أيضا حديث تابع للأول. نعم نعم ثم قال باب إعطاء الشعر إذا خاف شره، إعطاء الشعر إذا خاف، يعني معنى إعطاءه من المال حتى لا يأتي بكلام باطل لأنه لم يعطى فيضر. هذا هو الباب، ينظر الحديث الذي يأتي. نعم تفضل.
قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا يوسف بن عبد الله بن نجيب بن عمران بن حسين الخزاعي قال حدثني أبي نجيب أن شاعرا جاء إلى عمران بن حسين فأعطاه، فقيل له تعطي شاعرا؟ فقال تبقي على عرضي.
أبقي على عرضي يعني هنا بمعناها أحميهم من أن يهجوني. لكن الحديث الذي معنى هذا حديث ضعيف فيه نجيد بن عمران لا يعرف، ويعني في غنى أن يذكر ما فيه. ثم قال باب لا تكرم صديقك بما يشق عليه، لا تكرم صديقك بما يشق عليه. نعم تفضل.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا بن عون بن محمد قال كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه.
هذا الحديث الحديث 44 بعد 300 حديث حسن، وفيه ثبوت المداراة، والمداراة قير، يعني المداراة مقصود بها يعني العناية الخاصة بمن يكون يستحق ذلك ممن حولك، ورعاء وأن تراعي حاله. قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا معاذ حدثنا إلى أن قال كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه، أي بمعنى لا يعني تنزله منزلة تكون بعد ذلك مشقة عليه أن يوفي بها، أن يوفي بها. إذا نزله منزله، وهذا فيه يعني ثبوت العناية الخاصة بالأصدقاء مع رعاية ما يكون في مصلحته، ما يكون في مصلحته. وهذا يشمل كثير مسائل مما ذكرنا في الباب، يعني من حيث الإمداء الاثناء والإطراء وغير ذلك وعدم ذلك، كل هذا لابد الإنسان يرعى فيها المصالح التي ينبغي أن تكون يعني ضابط الإنسان في تعامله مع الآخرين. طيب ثم قال الإمام البخاري بعد ذلك باب الزيارة. نعم باب الزيارة، لعلنا طلنا الحديث نقف هنا إن شاء الله، أي نقف هنا إن شاء الله في درسنا هذه الليلة، وإلى الدرس القادم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم نقبل ما نحن فيه. وفق الله الجميع وما يحب ورضاه، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.